الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أكل الأرنب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت غلاما حزورا فاصطدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما حزورا. قال الشارح رحمه الله: وهو المراهق يعني قريب البلوغ. حزورا أي مراهقا قريب البلوغ. فاصطدت أرنبا، صاد أرنبا، فشويتها يعني شواها على النار، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه وهو زوج أمه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وفي رواية للبخاري: بوركيها، أو قال: بفخذيها. بعجزها أي بوركيها أو فخذيها، يعني مؤخر الأرنب. فأتيته بها فقبلها، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا يدل على أن الأرنب حلال. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه رحمهم الله تعالى. قال الشارح: الأرنب دويبة معروفة تشبه العناق، لكن في رجليها طول بخلاف يديها، رجلاها أطول من يديها. حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا محمد بن خالد قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالصفاح. قال محمد: مكان بمكة. وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها، وزعم أنها تحيض. خالد بن الحويرث رحمه الله قال: إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالصفاح. ثم قال: قال محمد: مكان بمكة. اسم مكان الصفاح، اسم مكان بمكة. وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها، يعني صادها في الحل وذبحها ودخل بها مذبوحة. أما الصيد في الحرم فهو حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم في حالة الإحرام، وكذلك في الحرم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل صيدها، إنما الرجل صادها في الحل، وبعدما صادها وذبحها دخل بها. فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول، يعني في الأرنب، قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس. جاء رجل بالأرنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها، وزعم أنها تحيض، يعني أن الأرنب تحيض، وكونها تحيض هذا ما يحرمها. قال الشارح رحمه الله والحديث ضعيف. قال المنذري رحمه الله قال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث فقال لا أعرفه، هل هو عدل ثقة أو لا، لا أعرف. وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله وخالد هذا كما قال ابن معين لا يعرف، وأنا لا أعرفه أيضا، يعني فهو مجهول، وإذا كان السند فيه راوي مجهول فهو ضعيف، لا بد من معرفة عدالة الراوي وضبط. وعثمان بن سعيد هذا وعثمان بن سعيد وعثمان بن سعيد هذا كثير ما سأل يحيى عن قوم كثيرا ما سأل يحيى عن قوم فكان جوابه أن قال لا أعرف، يعني يحيى بن معين سأله هذا الراوي عن كثير من الرواة فقال يحيى بن معين لا أعرف. فإذا كان مثل يحيى ابن معين رحمه الله لا يعرفه لا تكون له شهرة ويعرف. المقصود الحديث الأول رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي طلحة عجز الأرنب، فالأرنب حلال. وأما الحديث الثاني هذا في سنده ضعف. باب في أكل الضب. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن خالته أي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا جمع ضب وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا. قال الشارح الأقط هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به، وهذا معروف عند أهل البادية وغيرهم يجففون اللبن ويتخذونه زادا في السفر. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا. وفي رواية لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أي نفسي تكرهه، هو حلال لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه تكره ذلك. وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، الصحابة أكلوا الضبط على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضب حلال. قال الشارح رحمه الله: هو دويبة تشبه الحرذوذ ولكنه أكبر منه قليلا، ويقال للأنثى ضبة. قال ابن خالويه: إنه يعيش 700 سنة، يعني معمر، وإنه لا يشرب الماء، ويبول في كل 40 يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة. الضب معروف شكله، يشبه الوزغ تقريبا، يعني ما هو مثله لكن يقارب، ولكنه كبير، وهو حلال. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته. على كل حال هو حلال ليس بمكروه، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعود فكان يكره. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فأتي بضب محنوذ أي مشوي، وقيل هو ما شوي بالرطب وهي الحجارة المحماة. محنوذ أي المشوي، وقيل الذي يشوى بالرطب وهي الحجارة المحماة، حجارة محماة يوضع عليها اللحم ويسمى حنيذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني مد يده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، أخبروه ماذا قدمتم له، لأنهم يعلمون أنه لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله له، أخبروه. فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أي نفسي تكرهه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلت، اجتررت الضب فأكلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. الضب حلال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعوده وكان يكره، صلوات الله وسلامه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، جمع ضب، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حودا فعد أصابع الضب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي. قال: فلم يأكل ولم ينهى. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، ويقال فيه ثابت بن زيد بن وديعة وكنيته أبو سعيد. وقال أبو عيسى الترمذي: يزيد أبوه ووديعة أمه. ثابت بن وديعة، وديعة اسم أمه، أما أبوه فاسمه زيد. وقال أبو عمر النمري رحمه الله: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا. قال الشارح رحمه الله: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: كيف يجمع بين هذا، بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يعقب؟ إذا مسخ الله قوما يبقون 3 أيام حتى يعتبر الناس ثم يميتهم ولا يبقي لهم نسلا، وأما الحيوانات هي موجودة من قبل ولا تزال. والجواب في الجمع بين هذا وهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يتبين له، يعني فيبين، لعل هذا كان قبل أن يبين له أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. بعد ذلك علم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذابه. الله مسخ اليهود درد وخنازير بسبب أنهم احتالوا على الحرام وحللوا. فحذاري حذاري من استحلال ما حرم الله. الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا. منهم من حفر حفرة قريبا من البحر وسلط جدولا من البحر للحفرة، جاءت الحيتان ووقعت في الحفرة، أغلق الحفرة وجاء يوم الأحد وأخرجها من الحفرة، لكن هو حفر الحفرة يوم السبت والحيتان سقطت يوم السبت، عمل حيلة. وبعضهم كان يأخذ السمكة ويربطها بحبل ويغرز وتدا يربط الحبل في الوتد، ثم يأتي يوم الأحد ويفك الحبل من الوتد ويصحب. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله فردا وحدا. الله المستعان. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل ولا نحتال ونحلل الحرام. اللهم سلم سلم. حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود رحمه الله بسند حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث ابن عياش اسماعيل ابن عياش عن الشاميين قوي. اسماعيل ابن عياش اذا روى عن اهل الشام فروايته جيد، واما اذا روى عن غير اهل الشام فروايته فيها نظر. وهؤلاء شاميون في هذا الاسناد، شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي رحمه الله ليس اسناده بذلك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي تفرد به اسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي لا يصح. ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية اسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها. قال والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا، فالجمع بينهما وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند التجويز أن يكون مما مسخ ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، يعني في أول الأمر نهى، ثم لما تبين له أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام توقف فلم ينهى. فهذا وجه الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية، يعني هذا كان في أول الأمر، فلما علم أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام سكت فلم يحرم. باب في أكل لحم الحبارى. قال الشارح طائر معروف، الحبارى طائر معروف يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء، وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق، وهي من أشد الطير طيرانا وأبعدها شوطا، وهو طائر كبير العنق رمادي اللون، لونه يشبه لون الرماد، والرماد هو بقية الفحم أو الحطب بعدما يحترق، وهو طائر كبير العنق رمادي اللون، لحمه بين لحم دجاج ولحم بط، لحمه بين طعم لحم الدجاج وبين طعم لحم البط. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى، فدل على أن لحم الحبارى حلال. قال الشارح رحمه الله قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وبريه بضم الباء الموحدة والحراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وها هو إبراهيم ابن عمر ابن سفينة. قال البخاري رحمه الله عمر ابن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بإسناد مجهول، وقال أيضا في ترجمة بريه يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال، يعني ضعف هذا الراوي بريه ابن عمر، وذكر له هذا الحديث وغيره وضعفه الدارقطني. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، فإذا لم يكن من هذا النوع فهو حلال، إذا لم يكن له مخلب يفترس به فهو حلال، باب في أكل حشرات الأرض. قال الشارح رحمه الله: هي صغار دواب الأرض، حشرات صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها، كذا قال الخطاب. وقال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك. المهم صغار دواب الأرض، الحشرات صغار دواب الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن الدلب عن أبيه رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما، يعني لم يحرم حشرات الأرض. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: ليس فيه دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمع. وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو إنما عنا بهذا القول أن عادة القوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم استباحة الحشرات كلها. وقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر. الأشياء هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم؟ وهي مسألة كبيرة من مسائل وصول الفقه. فذهب بعضهم إلى أنها على الإباحة، الأصل الإباحة إلا ما حرم. وذهب آخرون إلى أنها على الحظر أي على التحريم إلا ما أبيح. وذهب الطائفة إلى أن إطلاق القول بواحد منهما فاسد، يعني القول بأن الأصل الإباحة أو القول بأن الأصل التحريم، القول بواحد منهما فاسد، ولا بد من أن يكون بعضها محظورا وبعضها مباحا، والدليل ينبئ عن حكمه في مواضعه، يعني فما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام. وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر ونحوهما من الحشرات، فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور رحمهم الله، وقال مالك: لا بأس بأكل الوبر، وكذلك قال الشافعي رحمه الله. إلى أن قال المنذري رحمه الله، قال البيهقي رحمه الله: وهذا إسناد غير قوي. وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقاق بن الدلب ليس بالمشهور، يعني هذا الراوي الذي هو ملقام ابن دلب غير مشهور. قال هنا، قال في التقريب، قال الحافظ ابن حجر: في التقريب، تقريب التهذيب في أسماء الرواة، مستور من الخامس، يعني لا تعرف عدالته تماما. باب ما لم يذكر تحريم، يعني الأشياء التي لم يذكر تحريم. حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، يعني كراهة. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. الشيء الذي سكت الله عنه فهو عفو. وتلا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
حلال حلال يعني.
نعم
حلال يعني حلال.
نعم إلا ما ورد تحريمه في دليل آخر. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على أن الأشياء أصلها على الإباحة إلا ما حرمه الله. قد تقدم الاختلاف فيه، والحديث سكت عنه المنذري. قال الشارح: هو الواحد الذكر. الطبع يطلق على الواحد الذكر، والأنثى الضبعان، ولا يقال ضبعة. الأنثى يقال لها الضبعان ولا يقال لها ضبعة. ومن عجيب أمره، من عجيب أمر الضبع، أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى. سبحان الخلاق العظيم. فيلقح في حال الذكورين، السنة التي يكون فيها ذكر تحمل الإناث منه، ويلد في حال الأنوث، السنة التي يكون أنثى يحمل ويلد. وهو مولع بنفس القبور، يعني يكثر من نفس القبور لشهوته للحوم بني آدم، كذا في النيل، في نيل الأوطار. على كل الضبع حلال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا اصطاده المحرم. المحرم إذا صاد ضبعا يلزمه الجزاء فيذبح كبشا. الشارح رحمه الله. والحديث يدل على جواز أكل الطبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. قال الشافعي رحمه الله: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. لعلها بعدما تذبح، يعني تصاد بالحل وتذبح وتدخل وهي مذبوحة، وأما الصيد في الحرم هذا محرم. ولأن العرب تستطيبه وتمدح، العرب يرونه، يرون لحمه طيبا فيمدحون. وذهب أكثر العلماء إلى التحريم واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ويجاب عن هذا القول بأن حديث الباق خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب، ذاك عام وهذا خاص. واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبع فقال: أو يأكل الطبع أحد؟ أو يأكل الطبع أحد؟ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال الخطابي رحمه الله: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبر جابر خاص، وخبر تحريم السباع عام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هذا عام. أما الطبع خصص، ما من عام إلا وقد يخصص. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: والذين صحف الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، يعني قالوا أنه ذو ناب ولكنه خصص من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا لا يقع مثله في الشريعة، وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما، شيئان متساويان يفرق بينهما هذا لا يقع في الشريعة، لابد أن يكون هناك وجه. وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: الوصف الأول أن يكون ذا ناب، الوصف الثاني أن يكون سبعا مفترسا، أمران: أن يكون له ناب، الأمر الثاني أن يكون مفترسا. فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها، يعني تعدو تفترس، كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، فلهذا استثني، لأن فيه وصف واحد ولم تجتمع فيه الوصفة. ولا ريب أن السباء خص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المقتدي بها شبهها. إذا أكلت الحيوان المفترس يصير فيك تأثير، أنت أيضا تتعدى على الناس. جعل الله تعالى ذلك سببا، ولذلك حرم، ولذلك حرم الله كل ذي ناب من السباع حتى لا يفترس بعضنا بعضا ويتعدى بعضنا على بعض. وأيضا الإبل فيها حرارة شديدة، ولهذا أمرنا بالوضوء. قال رحمه الله: والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها، الذي يأكلها ويتغذى بها شبهها، أن يشبهها ويكون عنده حرارة ويظلم ويبغي. فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، الذي يتغذى بالشيء يشبه الشيء الذي يتغذى به. ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم. ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا. انتهى. فكلام الإمام ابن القيم كلام قوي، لم يستثنى من شيء محرم، إنما لم يتصل بالوصفين، فلذلك استثنى. السبع حرم لسببين: الأول أنه هو ناب، والثاني أنه يعتدي ويفترس سبع. وأما الضبع له ناب لكن ليس فيه يعني الاعتداء. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في أكل السباع، وفي نسخة باب النهي عن أكل السباع. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، يكون له ناب وأن يكون سبع مختلف. قال الشارح رحمه الله: الناب السن الذي خلف الرباعي. الناب السن الذي خلف الرباعي. وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد، وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. ذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد، وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في شرح غريب الحديث: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا. السبع هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا، أي يأكل بالقوة، كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس في الكتاب في اللغة: والسبع بضم الباء وفتحها، سبع أو سبع، المفترس من الحيوان، الذي يفترس الحيوانات. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال الشارح المخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، الطير له الذي له أظافر يفترسه. قال في شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوه، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. حمار الأهلي الموجود بيننا، وأما الحمار الوحشي هذا حلال. ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رجل من أهل الكتاب دفع الجزية وصار له الأمان والذمة، إذا سقط منه شيء لا يجوز أخذه إلا للتعريف، إلا أن يعرفه. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه لم يضيفوه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. قال الشارح رحمه الله أي فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى أي من الضيافة. قال المنذري رحمه الله ذكره الدارقطني مختصرا وأشار إلى غرابته. قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلم سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام ابن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حوائرهم. قال الشارح وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والبقر، حظيرة شيء يتخذه الرعاة أصحاب المواشي يحيطونه من شوك ونحوه فتكون المواشي في داخله. فجاء اليهود وشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، الذين لهم العهد والأمان لا تؤخذ أموالهم إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. لكن الخيل ورد فيه دليل تقدم أن الخيل حلال، أما البغال والحمير، الحمير الأهلية والبغال حرام. قال الشارح: قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر، والمنكر ما رواه الضعيف يخالف الثقات. البغل أحد أبويه حمار والثاني خيل.
الشاهد يا شيخ تعريفة المنكر زي الشاهد.
لا، الشاذ ثقة يخالف من هو أوثق منه. الشاذ ثقة يخالف من هو أوثق منه. أما الضعيف إذا خالف الثقات يسمى منكر. الشاذ إذا كان ثقة خالف من هو أوثق منه يقال شاذ، وأما الضعيف إذا خالف الثقات يسمى منكر. قال الشارع: وقال النسائي رحمه الله الذي قبله، يعني حديث جابر، أصح من هذا، ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا، لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك، يعني كان نهى أولا ثم أذن، فلحوم الخيل أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحمر الأهلية والبغال فلحمها حرام، أما الخيل فلحمه حلال. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها. قال في روايته نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، فالهر لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. قال الشارح رحمه الله: ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب، الهر له ناب ويفترس، يفترس الفيران وغيرها. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ولا يحتج به، في سنده راو ضعيف. وقد تقدم الكلام في كتاب البيوع، وأن مسلما رحمه الله أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، السنور يعني الهر، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا حديث صحيح في مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور الهر. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.